قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكت رأسه، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه بالصحيحين. قوله: قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد.
هذا الذي قال المؤلف، هذا أمر معلوم، هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، جماعة تفصيلا للنفوس، كل معروف عن الجنة معلومون وعن النار معلومون، وكل ميسر لما خلق له. أمر الله إلهه في عباده، يعظه في ذنبه سبحانه وتعالى. تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بوجوده علما، فإنه لا يتغير فيه. من علم أنه يكون سعيدا فهو سعيد، ومن علم أنه يكون سخيا فهو سخي، لا ينفع الاثنان الواقع على خلاف علم سبحانه وتعالى. إن وقعت الأمور على خلاف علم لك نعيمه جهالة، الله يتنزه عن سبحانه وتعالى. فعلمه سابق فيه والواقع مطابق للعلم به عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين ومؤمنين ومؤمنين ومخيرين، لهم العقول والقرابات ولهم مسيئة ولهم أسماع وأبصار، كما قال عز وجل: من شاء فليستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن الله على من شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله عز وجل. تريد الآن الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. قال: والله خلوه تعلمون ما تصنعون ما تفعلون، الا غير ذلك مما ينسب فيهم، ينسب اقوالهم اليهم، افعالهم واقوالهم وعباداتهم وجهاتهم. نعم.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والاعمال بالخواتيم.
من عباره كثيرا ما تقول تسالون، فالعبد مخير ومسير. فالجواب ان هذا واقع وهذا واقع، والله في الشارع ميسر احسن مسير، وهو مسير ومسير عباده الى ما يشاء سبحانه وتعالى، فاباه الله يمكنهم. فالعبد ميسر ومسير ومخير، ومخير الى اباه الله من العقول والاراده والمشيئه والبصيره والضار والنافع والخير والشر. هو يختار هذا على بصيره، يختار هذا على بصيره، فيفعل ما أراد العصر والطاعة، ويترك ما أراد العصر والطاعة، فله المشيئة والاختيار. قد علق بها التكاليف، وتعلق بها الإحقاد والجزاء، وهو مسير بمعنى أنه لا يفرض عن علم الله فيه، وعما مضى في علم الله واختلق لعلم الله، فهو مسير بذلك وميسر له، لأنه يكون ميسر لما خلق له.
قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.
والمعنى قد يعمل الإنسان بعمل أهل النار بما يبدو الناس من ظاهر حالة عاصية وسيئة، ثم يتوب الله عليه ويحصل له بخاتمة حسنة فيصل إلى الجنة، كما قد تمضي عليه حياته الطويلة في كفر بالله والضلال، ثم عند قرب الأجل يوفق لكفر بالإسلام والتوبة إلى الله ويموت على الإسلام لمدة قصيرة، كفى الله سيئاته ويدخله الجنة بتوبته وإسلامه. وهكذا العكس، يكون الإنسان بالتضاعف بالخير لأسباب الماء وعمل الماء، ثم يرجع إلى حاله السيئة التي في باطنه والتي يعتقدها فيموت على ذلك. جزاكم الله خيرا. أصل فيها قالوا مدلس له بجمع العلم مع العبد، لا تتحملوا عنه عملها من الصحيح والحسن بكره علمه، ثم اخذت الذين فتشوا رواياتهم وراوا عنها ما ترك لديهم الصلاة الصحيحين، أما في غير الصحيحين فكل أحد منهم هو قبل حقه ما يدل على السماع.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل
ما هل تكن ما يقول لا
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر لعبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
كلام الجزم طيب على السنة المتكلمون والتوصيل الإيمان بما جاء في القدر، وتكون أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه العلام كل شيء وحكيم بكل شيء سبحانه وتعالى، وأن العبد ينعم ويعذب بأعماله وأسبابها، وأجر من الله على العبد ويوفقه بأهل حياته بالتوبة والإقامة وينفو عن سيئاته والنظر ويوفقه هذا سبحانه وتعالى، والله منه بإحسانه. وما أنه قد يشوا إلى الجنة قوما ما عملوا خير القط يسيئهم الجنة ويقولوا إياها إن رضى منه على العمل.
وقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخلف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللانكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال
فردوا إلى هذا لأن يعقل شيئا.
إذا هو إلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر. في النسخة الثانية: وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه.
لأنهم ردوا ورجعوا إلى هذا الشيء، وصاروا إلى هذا الشيء لأن لا يقولون هذا يقصد. لأن الدليل يستقيم، ولأن هذا يستقيم، لأن المعتزلة الذي رجعوا إلى هذا القول بزعمهم لأن لا يقولوا شاء الكفر من الكافر ومعكه وعذب عليه، يكون خلاف العشق هذا زعم. فلزمهم أن تكون مشيئة المخلوق على بد مشيئة الله، وأن المخلوق أراد شيئا الله أراد خلافه، فوقعت مشيئة المخلوقين ولم تقع مشيئة الله. هذا لا يفهم من الضلال والباطل. نعم، هذا المقام، هذا مقام خفيف، مقام قدر، مقام خفيف. لهذا ذكر المؤلف أنه رهيب وتعمق فيه، يفضي إلى خطر عظيم وإلى سر كثير وإلى تفجير وإلى جندقة. أتوا يقول ما عندها بصيرة ولا عندها وفقة في الدين لا تحمل هذا الأمر. الله يقول جل وعلا: ولو شاء الله لجمعنا مع الهدى فلا تكون من الجاهلين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمنهم كلهم جميعا. الآيات هذا واضحة لأنه سبحانه وتعالى شاء ما وقع من كفر الكافر وإيمان المؤمن كونا وقدرا، ولم يشاء ولم يرضه دينا وشرعا والإرادة إرادتان، وبعضهم جعل شيئا كذلك بمعنى الإرادة شيئتان، شيئتين شرعية وشيئتين شرعية، هذه عامة. سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن يعبدوه وأن يطيعوه، فمنهم ما أجاب بمعنى الأمر عن الأمر والرضا، ومنهم ما أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشيء وهم الأقل، ومنهم من أبى وتابع الهوى وهم الأكثرون. أما الإرادة الثانية هي الإرادة الكونية، هذه لا يتخلف عنها المراد ولا يقع في العالم شيء خلافها، ويمر على قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فيكون. وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون. فالشيئة الكونية والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدا. أما الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية على الله ما تسمى المشيئة هذه بمعنى الرضا بمعنى الأمر بمعنى المحبة، يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة، يقع مرادها تارة إلى شاء الله كونا، ولا يقع مرادها إلى من يشاء الله كونا سبحانه وتعالى. ولهذا فيقول: قال لأبي طالب، قال لأبي لهب، قال لأبي جهل وأشباههم: إنهم مأمورون بطاعة الله، مأمورون بالتوحيد والإخلاص، أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن سبق في علم الله أنهم لا يستفيدون. وفي رواية الكونية الماضية مضى إلى قدره أنهم لا يؤمنون، فلهذا نفذت فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي. وهكذا أشباههم كفرعون دعاه موسى وألح عليه موسى وغيرهم آل فرعون، فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومرت فيهم. وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة نفذت فيهم إرادة الله الكونية ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. ولهذا قال أهل الإيمان أهل العلم السنة: إن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن المطيع، فإن فيه إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية. فإن وافق مراد الله شرعا ونفذ فيه مراد الله كونا فعل ما فعل من توحيد الله وطاعته، وتنفرد الإرادة الكونية بمشيئة كونية في حق الكافر وفي حق العاصي، فإنه لم يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وعبادة مضى بها علم الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية والإرادة الشرعية بل خالفهما بعصيان الكفر. وقد يهدى ويوفق ويهتدي ويسلم ويطيع ويتوب فتقع الإرادة الثانية حينئذ الإرادة الشرعية وموافقة الأمر لما تاب ورجع. المؤمن توجد فيه إرادتين، المؤمن توجد فيه إرادة لأنه وافق الشرع والإرادة الكونية لأنه لم يفعل ذلك إلا بما جنى الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى. لا يكون في مثل ملائكة الله سبحانه وتعالى. أما سؤالهم كيف يريدون أن يأخذ عدله، ويقال إن ربك حكيم عليم أرادها أمن كونا وعدله عليه بأسباب الإخلاص لحكمته سبحانه وتعالى من كونه علم المؤمن أنه لا يقبل الخير وينوي الشر والأعمال التي سار عليها ورد عليها وقد رضي العقل والإرادة والمشيئة، فسار هذا دون هذا فهو رجل بما اختاره من الشر وبما فعله من الشر.
كما قال هو عز لله إن شاء عزبه إن شاء جاز غفر له.
هذا يقول من الصبر هذا يقول من الصبر هذا يقول من الصبر هذا يقول من الصبر ما لا فعل لا الاختيار فهذا يقول لا فعل الاختيار لكن ما بعده إلا الاختيار كما قال السنة ويقول أيضا لا فعل الاختيار لا تعلم هذا غلط تعلم وما قال الله حكيم يعني فعل الاختيار ثابت عليه السلام
قال قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لئن أمسكت لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصفق ألياتهن مشركات ألياتهن مشركات هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم
بالله
ما أيضا حشقا بالفاء وهم بطن من قيس إيلان كما في الأنساب للسمعان
قيس إيلان بس
نعم
إنك على فهم
نعم
فهم كنت قريش قريش قريشية أما قيس إيلان هذا على فهم بالمين من عذاب له
قال السمعان كما في الأنساب للسمعان
إلا حديث
حديث
كم كم
هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر.
هذا بس هذا الحد
نعم قال ضعيف
حديث
عليه
وجوب
نعم
اللهم
لا ما في العزاء بعد قليل يعني قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في السفينة
هذا
لا هذا الصلب
أول ما مر
من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج
هذا ضعيف لأن بقية قاعد عرض للتجنيس والتسمية إذا نزل في السماء فالروايات كلها ضعيفة بقية من ولي من عرض خمس وهنا عن الأوزاعي فيه نكارة مثل نكارة إن عض الأنف ودق الرقبة لازم من عدلة الصرعي الصرعي يوقف بالسيف كما هو معروف أو بما هو أسرع إضاحة من الشرك أما عض الأنف ودق الرقبة وإن كان قد يحمل على قصد تشبيك وليس الفعل لكن هذا من ذكرة المؤمن الشيخ مخلوق على ضعيفه بس
لا زاد قال وعلته العلاء بن الحجاج فإنه في عداد المجهولين ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان بل ضعفه الأزدي كما قال الذهبي وتضعيفه وإن كان مغموزا فيه فهو معتبر هاهنا لأنه لم يخالف بذلك توثيق أحد ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمثل هذا الإسناد من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأن وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة
يعلق على المفهر هو ضعف أيضا من ذات عنعنة بقية هو ضعف أيضا من ذات عنعنة بقية
تسلم عليها في مجال
نعم
تسلم عليها في مجال
عندك
فينا
سلام
الله
قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث نقله المؤلف في كتاب اللالكائي في رواية بقية بن الوليد. نقله المؤلف من كتاب اللالكائي من رواية من رواية بقية بن الوليد عن الأوزاعي، ولعل زاعي يزعم تعليله لأن بقية مدلس وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى نعرف أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح، ولكنها علة ذاهبة فلم ينفرد بقية برواية عن الأوزاعي، قد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند، فقال في أولاهما: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد المكي. عن عبد الله بن عباس إلى آخره. وقال في الأخرى: حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج. العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس بهذا الإسلام. فالإسناد الأول أبهم فيه شيخ الأوزاعي، ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج، وقد فصلنا القول فيه في شرحنا للمسند، وقلنا إن إسناده حسن على الأقل، ووقع في إسناده هنا ومتنه غلط كثير، صححنا ما استطعناه من رواية المسند، فكان هنا محمد بن عبد الملك بدل محمد بن عبيد المكي، وكان وهو يومئذ أعمى، وكتب لئن في الموضعين لأن، وكان أيضا كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تسطل
بالخزاج صح
هو كلام لا معنى له، وكأن لينتهين ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية، فرواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن الفريابي عن أبي حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي إلى آخره بهذا الإسناد، ولكن مع شيء من الإقصار.
خلاصة أنه نظر على العلاء الحجاج وفرع خلاصة ذهبي أنه مجنون لا يعرف حاله ولم يخطر أحد يقول أثر ضعيف هذا الحديث ونجد في العلاء الحجاج ومتكين نكارة وبكل عام ما له حاجة يعني الأدلة في قدرة هذه حماس يكون الحاجة إليه ولا إلى الله. نعم يأتي عدة حال هنا غير أنها ممنوعها ضد بعض العلماء لأنهم أنكروا بعض أفعال الله والمجوس قالوا في الإله ولهذا كان خلوه.
وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.
فتح له ذلك باب الشرم شاء الله.
ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أي يريد ردها فلا ترد.
هذا أهم غلبة على المتعلم.
وقال رجل لأبي عصام:
المقصود أن جئة منافذة سبحانه وتعالى وراءته كله نافذة، ولكنه سبحانه قد يبتدي على الناس ويمتحنهم بما يشاء من الأمراض والمصائب وخصوصا المعنوية إلى غير ذلك. فهو سبحانه له الحكمة البالغة، الحكمة البالغة، ولا يلزم من كونه أراد كذا وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له. كم يخفى على العباد حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوها وينتفعوا النواهي وأن يقفوا عند حدهم، لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى، فوق معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليمهم ما يدعونه من حكمة. نعم.
وقال رجل لأبي عصام،
واجب مثل ما قال السنة، قال واجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه وعدم التفتيش والنظر في الحكم بين الحكم تخفى عليه كثيرا، ولا علمنا منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما بلغ ابن عمر عن ناس ينكرون القدر وأخبره في ذلك ابن جعمر وهم معه، قال أخذوهم أني بني منهم وهم براء ومنه، والله لو كان لحديثهم أحفظ ذهبا ثم ألتقوا سبيل لما قبله الله من حقه من قبل. ثم لك حديث عمر في سؤال جفاري. نعم. اللهم نعم.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إما منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى لا حاشكم يعني على قصة أخرى.
نعم.
أخرى الحاشية. حاشية حول قصة من قبل الكتاب. ليه عبد الجبار الحمداني أحد مع أبي إسحاق. لا الله. هو دخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة على الصاحب بن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراني أحد الإسرائيلي أحد أئمة السنة. فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.
استجع فحشاء يشاء لحظة رجعته فقال نزه مع العلم.
فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي. وفي تاريخ الطبري انظر تعليق أحمد شاكر في مسند جزء 8 صفحة 178 رقم 5881 أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون أفعصي كارها؟
حدث عن السنة قائمة من الشكاة
الضحف من الباب كيف
حالك؟ ما قد عن عمي
وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاس ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد
كله قد ظل عن السبيل، الجبرية والمعتزلة، الجبرية والمجبرة والمتقدمين والمتقدمين ظلوا عن السبيل، ووفق الله على السنة والجماعة للحق والهدى، والمعاصي والذنوب قد جاءها المولى جل وعلا بحكمة بالغة، مع أنه لا يرضاها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تكفرون فإن الله غني عنهم ولا يرضى لعباده، قال إنه لا يحب الفساد، قال إنه يحب التوابين يحب الطاهرين، فهو سبحانه يرضى العمل الصالح ويحبه ولا يرضى الكفر والمعاصي ولا يحب ذلك، ولكنه قضى ما قضى وقدر ما قدر بحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلم كثيرا منها. فقال وقد جاءت الى من السد
هل مثلا نضرب لهم مثلا ولله المثل الاعلى، ان الرجل المريض قد يشاء الدواء او يشاء الشيء وهو لا يرضى ولا يحب في نفسه لانه يعلم، ولكن يشاء لان فيه شفاء، فالله حكيم عليم، فيوقع هذه المعاصي والكفر لحكمه اراد يعلمها سبحانه وتعالى وان كان لا يرضاها شرعا. أليس هذا المثال واضح؟
لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء، ولهذا يفعله ولا يرضى، وأنه سبحانه وتعالى حاله عن اختيار لا عن اختيار الله وصلاح الله المتوفر عليها، وإنما يكرهها لشكلة أخرى، وهو سبحانه قادر على كل شيء. أما المريض فقد اضطر إلى الاستسلام، فهذا يخالف هذا. نعم.
فضل
المشيئة من الإرادة، الإرادة إرادة فاعية وقدرية، الإرادة الفاعية تراقب الأمر من الله والمحبة يريد الله من لكم وهو يدرس من أنكم، قلت الله على إن الله لا ترسى على ذلك وطاعة تفصيرة، الإرادة الفاعية معنى الأمر ومعنى الإرادة، الإرادة الفاعية معنى المشيئة، يقول سبحانه إنما أمر الله فيه يقول يكون فيكون، هي معناها معنى شيء المشيئة، يريد الله بها جزاء يفتح الإسلام ويجزي بها بصرة وإذا خرج الإرادة الكونية، وأشبهها تجربة خالق الإرادات القرآن كون الإسلام. وبعضهم جعلوا شيئا قسما كذلك على قسمين من الإرادة، وبعضهم اقتصر بهذا على الإرادة فقط، أما المشيئة لا تكون كونية، كما جعل الله الخالق والله لم يجعلكم، ولكن لو غرب في هذا بعض الأحيان معنى الإرادة الشرعية لا معنى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية معنى هو واحد تمام، فإذا الله سبحانه شاء شرعا وأراد شرعا والعباد يعبدوه ويطيعوه، ولكنه أراد أن يشاء كونا ويشاء أن يكون أن يكفر ويعصي أن يعصي بحكمة بالغة. نعم. سبحانه وتعالى كما أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة، فله أيضا وصف المحبة كما يليق به، وله أيضا وصف الرضا كما يليق به، ووصف الكراهة وصفها كما يليق به، فله إرادة نافذة نادرة ومشيئة نادرة خالدة لا رد لها ولا معقب لها، وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ويشكر، وكل ذلك يليق به سبحانه، لا يشابه الخلق في شيء من ذلك، كما انه لا شبيه له في ذاته وارادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته، فكذلك لا شبيه له في غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويده وقدمه واصابعه واستوائه وغير ذلك، الباب واحد، الباب الله سبحانه باب واحد، كله يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوص ويراد الإثبات كما جاءت مع الإيمان بها وإثبات بها واعتراض أنها حق يجب فيها الرد عن مشابهة الخلق. فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتا بريئا من التنبيه وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته وصفاته تنزيها بريئا من التعطيل فلا تنزيه ولا تعطيل لأهل السنة والجماعة. جاء هذا البدع فإنهم بين ممثل وبين معطل إن بعض الأركان كالجهمية والمعتزلة والعطل من كل الصفات أو تعطيلا جزئيا كما يقع في الأشعرية والجماعة هو مشبهة نكر الله بخلقه وشبهه بخلقه حشر الجميع وظل الجميع هذا هو السليم ووفق الله على السنة وصدقه مع الحق لا أثبته لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة وإن كانت أحادا أو متواترة أثبتها لله فاستقام الإسناد وصح الإسناد أثبت ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع الصفات الذاتية والعلمية كل ما يذكرها لله سبحانه وتعالى على وجه لا يخبر إثباتا بريئا من التحريف والتعطيل والتكييف والتنبيه هذا هو الواجب على كل مسلم هذا هو قول الحق الذي لا حق سواه وما سواه باطل ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا الطريق تناقض أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية الجهمية عطلوا وهلكوا والمشبهة عطلوا ونسلوا وهلكوا وأهل السنة والجماعة أثبتوا بالله ما يأتيه النصوص ولم يشبهوا الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته فهازوا ونجوا وصاروا أحق الناس في الرسل عليه الصلاة والسلام وأولاهم باتباعهم والشريعة على منحتهم
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وفي المسند
الحديث ورد بلفظين كره لكم وتحيط لكم ويكره لكم ويسخط لكم وكلا ذلك حق ويسخط ويخالط ويكره ذلك كما أنه يحب ويرى ما يرضي شرعا لكن من حبته ورضاه وكراهته وسخطه خلقه سبحانه وتعالى لا تسلو ويصل له يقلق. نعم.
وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
وهذا معنى أعوذ بك منك أعوذ بك لأنه المدير والعاقب والحافظ منك لأنه كل من المشيئة والإرادة فالمؤمن يستجيب بالله ويعوذ به منه يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم من صفات الغضب والانتقام والعذاب والغضب ونحو ذلك. نعم.
فعياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك لشيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادته مما أكره ومنعه أن يحل به هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك.
هذا معنى أعوذ منك، أعوذ منك لأنه مدير والعاقب والحاضر، منك لأنه صلة المشيئة والإرادة سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستجيب بالله ويأمر به منه، يعني يعوذ بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود والكرم من صفات الغضب والانتقام وهو العذاب والغضب ونحو ذلك.
فعياذي بك منك وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه ونحو ذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتعاكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المطلوب وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمره.
هذا خلفي تقيدي، لأن هذا يقرب للعقلاء أن الشيء قد يراد لغيره غير ذاته، كقطع يوم متعاكل والدواء المكروه بما يرجى ورائه ظنا أو علما من مصلحة، فهو مراد غير مراد، مراد من جهة ما يرجى ورائه غير مراد ولا محبوب لما فيه من الكراهة والأذى. وهذا في حق المخلوق الضعيف وقليل العلم، وكذا بالرب عز وجل الذي يعلم كل شيء ولا يخفى على خالق سبحانه وتعالى، هو سبحانه قد يريد أجزاء مكروهة له سبحانه وتعالى، لكن لها عواقب ولها غايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، فلهذا أرادها من زيد وعمر. وإن كانت مكروهة في نفسها، لكن هناك ما توصل إليه من هذات المحمودة من انتقام من خالف أمره وعصاه وكتب نهيه على عباده، وإن هذا من الغايات التي على سبحانه وتعالى. فقد يصيب الإنسان قدر الإنسان مرضا وأذى من بعض الخلق، وإن كان مكروها له ذلك الشيء من فاعل علاج الأذى، وإن كان مرض نفسه ليس مطلوبا ولا مقصودا، لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه وقيامه بما شرع الله له، فيكون وراء ذلك خير عظيم، ومن وراء ذلك خير عظيم فوائد الجنة في هذا المقام، وفيها بحمد الله ويقدم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يصيب الإنسان من أذى من بعض الناس أو حين أو قتل أو غير ذلك، هو مقدر والذي أصابه ذلك إذا كان على الحق والهدى والخير والسلام والفائدة العظيمة والعواطف الحميدة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. على أن قراءة الأمر وعلى علمه سبحانه وتعالى ربنا ربه وعلمه 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 لا يسأل فقط سبحانه وتعالى ويكون على قائده وعلى ثابه، لكن ربنا لا يسأل فقط حتى يقال إن هذا مهيئ إني سلح يديه وعلى لك نزل من عرض على ذلك المكان، كما أن الشخصية نزل من فقط إلى الأرض خارج الأرض من فقط هذا الدنيا لقد نقول. أما ما ربي عز وجل فله الزيادة لقدر لا يعلم كيفيته ولا كيفيته ولا كيفيته كما قال كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف يذهب كيفيته إلى المزيد بل لكن غيره سبحانه وتعالى، لأن أخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفية، كما أخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا بالكيفية كيف استوى، وأخبرنا أنه يسبح ولا أخبرنا كيف يسبح، وهكذا كيف يسبح وهكذا إلى غير ذلك. فعلينا أن نمسك عما أنفق الله عنه، وعلينا أن ننطق بما نطق الله به. من هذه الآيات العظيمة الخطيرة التي ظل فيها أمم وخلق فيها شرف، وطريق السلامة أن نقف حيث وقف الله ورسوله، وأن ننطق حيث وقف الله ورسوله، وبذلك تحصل السلامة مع إثبات الحق.
نعم. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مآسف لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كبيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الزوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض، وجعلها محال تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعض هذه الكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وبالبطش الشديد والخاطب والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة بحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعفوه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المثلية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
ومقصود ان هذا كله يبين قدرته العظيمه، وكان شيئا واحدا وصفه واحده وطبيعه واحده لم تظهر اثار قدرته وتصرفه وقدرته على تدبير الاشياء وتقسيم الاشياء وايجاد المضاد الى غير ذلك. وكان الناس طبيعه واحده وحالا واحده لم يظهر وتصفه سبحانه وتعالى على التصرف في احوال عباده. ولما جعل هذا عاصيا وهذا رفيعا وهذا حسنا وهذا قبيحا وهذا كريع الغلط وهذا بطيء الغلط وهذا اسود وهذا ابيض وهذا كذا وهكذا، فهو ذلك اوضح شيء على قدرته العظيمه وعلمه الكامل وارادته النازله، وانه على كل شيء جميع وكل شيء عليه سبحانه وتعالى.
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا في الشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب
مرادة بما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد وهو أنه
من جهة إفضالها أو إفضالها من إفضالها
إفضالها
بالله؟
نعم
لا غلط إفضالها من همزة،
والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة الشر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، لذلك أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة من حيث هي حركة خير، وإنما تكون وحركتها من حيث هي حركة خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، ما هذا بوجه ما هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي طيره شرا.
هذا مقام عظيم بحثه ابن القيم رحمه الله في كتابه العليم وغيره، والخلاصة أن ما يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبيا، أما بالنسبة إلى الله فهو خير، فإنه لما قدر العقوبات قدر المعاصي حسنة بالغة إلى أول امتحان يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد في طلب الحق من غيره، كيف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى خير حيث قضى ما قضى وقدر ما قدر من معاصي والسيئات والخير ونحو ذلك، بالنسبة إليه خير لأنه حكيم عليم بما يقدر ويقدر سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى المخلوق وما حصل له بسببها من اتقى فيشر بالنسبة إليه، يقول عصى ربه وخالف أمره، يشر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز وجل لكي قضاها وقدرها من حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فانقطع عنها خير بفعل العبد لها، ولم ينقطع عن خير منك الى حسنة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى، فاستولدت اليه لا يتقرب اليه ولا يضاف اليه، ولهذا قال عز وجل ان ذكر عن الجن المؤمنين قال واما لا يجزي اسروا الى الغرب امر بهم ربهم رحمته، فنسبوا رسل اليه ولم ينسبوا الشر اليه من حسدهم وفقههم بما فيه من الإجمال، وإن كان خالقه وخالق الشر وخالق الخير، كان خلق العافية خلق الكفر خلق الإيمان هو خلق العبد وأفعاله من خير وشر وإيمان وكفر، ولكنه علمه الإيمان وخلق فيه ما خلق من أعمال الإيمان وهو يحب ذلك ويرضاه، وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعل منه من ذلك الشر، وله الحكمة البالغة والعلم البالغة في تقديره وإيجاده سبحانه وتعالى.
كيف قول بعض العلماء أن القدر سر الله لا يعلم؟
سره لا يعلم غالب الأسرار غالب الحكمة فضل الله سبحانه وتعالى.
لكن بحسب ذلك سر الله
التعمق ليس هو هذا العلم، لأن التعمق قد يهدي إلى الشك والريب وسوء الظن. نعم. كيف العبد يقول إن الله حكيم عليم وأنه قضى ما قدر، قضى وقدر ما شاء لحكمة بالغة؟ قد تظهر العباد قد لا تظهر. نعم.
قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قال قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه رده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده؟ إذ أوجده قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسمية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الآيتين: فأخبر سبحانه أنه كره بعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم منعا، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، فهو أيضا ممكن بل واقع،
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم
الصواب الأول أن ما كان من جهة الله فهو محمود، لأن له العزة في بعض سبحانه وتعالى، فهو محمود على ما شرع وعلى ما قضى وقدر بعظم حكمته كما لعلمه ونظره لعباده. أما ما يتعلق بعلم العبد وبيانه فهو مخلوق مسكوت، لأن الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك ونهى عن ذلك، فمن حيث وقوعها من العبد مكروهة مسكوتة، من حيث أن الله قدرها وخلق بها علمه محمودا بإيمان الله فيها من الحجج والأسرار والتمييز بين العباد وبيان الرحمة الصالحين من صالحهم والمسلمين من مسلمهم والراجع خيره من غيره والصادق من الجانب وظهور على آثار أسماء الله العليم التواب والصبور الرحيم وغير هذا. نعم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلف من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلف منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلف من الفريقين. فإن قيل
الجبرية ما يرى عبد العبد جعلا على اختيارا، يراه فريقا في ممر الهوى فريقا في يده من السعد أقوال بعض الظلمة، فطلبوا العبد قدرته اختيارا وما جعل له قدرته الاختيار، هذا أحباطه الواقع جاهد لقبلاء القول. وقال لي النفاس شغوا خلق الله لأفعالهم وقالوا إن العبد يستحي أن يمرؤونه، وهذا باطل أيضا. فهل السنة والجنة وفقوا للتوسط عملوا بأن الله خلق علمه وتقديره وكتابته وعد له فعله وله اختيار، ولكن لا يشاء إلا رفاء الله، فهو ملوم من ذات اختياره وفعله لما فعل الرب والزاير والسارق والعاصي والجاهل، وهو قد نوى في عين الله وخلق في عين الله سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى حمد البالغه وحمد الدامغه بما شاء وقدر سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة بالتقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات.
هذا المرجع المعنى رب الله رحمة الوجود، هذا من أفضل بعضه، فإن قدر ناخذ وليس العبد في الحجة، وهو مأمور ومنبي ومسؤول عن اختياره وشيئه.
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كانت موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا تجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه فلا عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل فإذا أرسلت عليه الصيادة
وجل أحسن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
لقمان الجلال الأخير أن العبد يستحضر عظمة الله واستقام على أمره وحافظ على دينه، فإنه حينئذ يكون الذي كفر الله وكلاءته فيتحلى بالنيه نعم يبصر بالنيه، ولكن حين استقراره عظمه الله وحين قيامه بأهل الله وحين ظنه النوافل من الفرائض عن رغبه ورهبه وعن استقرار وجهود علان، فانه بهذا لا تقع المعصيه، لان ما في قلبه حينئذ من خوف الله وتعظيمه والاقبال عليه وجرحه عليه يمنع من ذلك. الا غفل وصار الى ومال الى شهواته وجاء ثياب غفله وثياب الاعراض فاستقع من حينئذ بمعصيه فجماله متعدده من جهاد الغفل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فان قيل اذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مامورون ان نرضى بقضاء الله فكيف نكره ننكره؟ فالجواب أن يقال: أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لعقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما لا يرضى به القاضي لأحليته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه، ومن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته اليه فمن هذا الوجه ينقسم الى ما يرضى به والى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدرة الله وقضاؤه، فمن حيث قدرة الله فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله لا سخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر
والتعود الثاني مع أسلامه الثاني متقاربا أسلامه. والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، كما أن عليه نفسه، والسنة المؤمن أن يرضى بقضاء العلماء من رضا سنة المستحب والصبر واجب على نحويات المكروهات، الصبر عليها واجب والرضا بها مستحب، كما في حديث أنس إن عوض الجزاء ما عوض البلاء وإن الله إذا حب قال صلى الله عليه فله رضا والسخط فله السخط، زاده مخالف. قوله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ونسبه الحديث الصحيح الا خلق الكلام الا ولي فعل ولا كذا ولا يكون قدر الله ما شاء فعل، يسلم لاهل الله وقدر الله ما شاء فعل، من بعيد ولا تنفعهم الاستيقاظ. قلت لنسبه الصابرين ان اذا خلق المصيبه قال انا لله وسلموا لله ولم يعتبروا. وجاءت الاحاديث ان بريء من الصالح الحالق الى اخره وبين من يرى الحدود الى اخره، فنقول ان الصبر واجب على ما يقول الله ويقدر من الامور الفطره والانسان كموت قريبه والمرض والبطر والجراحات وما اشبه ذلك، لكن لها وجهان، بحيث انها فعل الله وقضاؤه يرضى بها لانه على المتابعين اسباب الهزه وسوف يعلمها، ومن قضى هذه الاشياء وقدرها بعلمه بالغه يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم انها عدل وحكمه وان الله سبحانه وتعالى يثنى عليه بها ويمدح بها بكون الحكيم العليم جل وعلا. ومن حيث انها تحكم من المخلوق، حيث انها تحكم من المخلوق على وجه لا يرضاه الله فكره من هذه الحيثيه، فكره المعاصي والسرور والكفر وانواع الضلال فكره وتسخط من هذه الحيثيه، من حيث صدورها من المخلوق وكون عصى الله بها جل وعلا هي مكروهة من المخلوق المسؤولات ولكنها مرضية بالنسبة إلى الفعل، فإن هنا فاعل وفعل ومسؤول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والفعل مصدر خلق وتقدير وغيره، والمسؤول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وموله للعباد ونحو ذلك، هذا المسؤول وقع بقضاء الله وقدره، ومسؤول مخلوق لله عز وجل، ولكنه أيضا يوجب للعبد كسبا وفعلا، فهو مبسوط من هذه الحيثية من حيث أن العبد اقترف على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فلا نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونلمه عليه ويسخط عليه عقاب وقتل وتجد الشرعية فيما يجب الحدود إلى غير ذلك، ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فنؤمن بهذا ونرضى به قدرا ونصف الله بما يسخطه من ذلك، يقول العدل الحكم الحكيم العزيز على ما يقدره، كما انه الحكيم ما يشرعه للعباد ويامره سبحانه وتعالى. وهذا هذه نسبه عظيمه، نسبه قل من يصدق بها ويصل لها. نعم.
وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه
إلا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية استعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم.
ليس الوسوسة هي صحيح الإيمان، وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بها. هذه الوسوسة التي يوقعها الشيطان في القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو الذي بعده والنزول ونحو الجنة والنار، وما يتضمن التشكيك في ذلك والاعتراف في ذلك. هذه من وساوس الشيطان تقع للصالحين وغير الصالحين، والصالحون يستعظمونها ويرونها شرا عظيما وبلاء كبيرا ويقولون انها من الشيطان واستعظامهم لها ويقولون انها من عمل الشيطان ذاك صريح الايمان. في روايه ان احد لا يجد نفسه ما لا ان يحر من السماء احب الى احب الى ينتقده، وهو ما يتعلم ما يتعلم من ينتقده في الحجه وسره وما يسلمين من التشكيك في الله وفي دينه وفي الله وفي الدين وفي جنه والنار وفي جنه الرسول وغير هذا من هذه الخيرات. ومن هذا الباب ما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حدث الشيطان حدث فيقول هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، هم خلق الله، ومن وجد ذلك فلينتهي. الله خلق الان انت بالله ولينتهي، الله اخر فليستعيذ بالله ولينتهي. وقد وقع هذا الذي ابي هريره رضي الله عنه جاء وجاء عن هذا السؤال حفظهما وقال صدق خليلي صدق خليلي، ثم بين الاثر الحديث. هذا من جيش الوسوسه التي تقع من جيش حديث الشيطان الذي يقع في بعض الناس. فاذا وجد الانسان هذه الاشياء من التشكيك بالله او التشكيك في العذاب والنذور او الجنه والنار او صدق الرسول او صدق القران او انه كلام الله او ما اشبه ذلك، الامور معروفه مقطع بها التي هي من جيش الايمان، فليعلم انه من الشيطان وليحذر ذلك وليعلم عن ذلك وليقل امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو طريق الايمان، اعظامك لهذا الشيء وانكاره واستقباحه وما يقع منك من قول امنت بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان، هذا كله من طريق الايمان ومن الدلائل على قوه الايمان واستقامه العبد وبعده عنه الاستجابة لعدو الله.
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم القول في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب. قال
نعم. بمثل عبد الله بن عوف نعم يعرف كيف يحدث الرفع ما اذا حقق ذلك لا يصل حتى يراجع
قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد قال فقال لهم قال خرج وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده
هذا بعد النجم الحسن لأن أبا معاوية وداود بن أبي هند كلاهما في قصة أمر معروف هو من رجال الحسن هنا وأبو فلان اثنان اثنان
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقع في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد صحيح رواه أحمد وغيره بسند جيد ورواه ابن ماجه أيضا وقال تعالى فاستمتعتم صحيح ويكون عليه بسند جيد وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما